نشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد، حديثنا عن باب الشركة والوكالة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبا، فإذا قال خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. مع الشركة هي الاختلاط في عقود أو في معاملات، كان يشترك اثنان في معاملة أو في عقد مالي، وتطلق على ثلاث لغات، كما تقول سرقة ونعمة وثمرة على نفس الأوزان، أي شركة وشركة وشركة، والمعاني صحيحة وكلها تدل على معنى المخالطة. الشركة إحدى أنواع العقود الجائزة، أحد أنواع العقود الجائزة بين طرفين أو بين مجموعتين، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى: فهم شركاء في الثلث، دل على إثبات الشركة. وقال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، والخلطاء بمعنى الشركاء. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، مثال استدل به العلماء على أن الشركة عقد معروف، والإسلام أتى والناس يتعاملون بعدة صور من المعاملات، أقر بعضها وأبطل بعضها. فالشركة كانت معروفة في الجاهلية أن يشترك جماعة في عمل، إما في عمل مالي أو في عمل بدني أو يجمع الأمرين بالبدن وبالمال. إذا أصل الشركة عبارة عن معاملة بين طرفين بالمال أو بالبدن. هذا الضابط يحل إشكالات عظيمة، فإذا قلنا بأن الشركات بأنواعها تعني مشاركة في مال أو في عمل بدني، فهذا يعني أنه لا بد من بذل، إما أن يكون بذلا ماليا أو بذلا بدنيا. ومن هنا اختلف العلماء في عدة صور من المعاملات في الشركات، أهي جائزة أو غير جائزة؟ الاختلاف منشأ على هذا الضابط. مثلا عرض على مجمع الفقه الإسلامي صورة من الصور، صورة من صور الشركات، فأفتى المجمع بالحرمة، ما هي الصورة ولماذا أجمعوا على حرمة المعاملة؟ كيف؟ قالوا: في بعض البلاد استثمر الأجانب أموالهم في غير بلادهم، يجي مجموعة من الأجانب يعملوا مشروع في مصر مثلا، في بعض الدول يقولون شرط أن يكون العمل باسم رجل وطني، باسم رجل وطني، يعني عايزين يكون ايه؟ في واحد شريك معاه من البلد، يعني يجبر صاحب المشروع على إدخال طرف وطني في المعاملة، ودي موجودة في دول الكتاب، عشان مشروع بيفرض عليه إدخال رجل وطني في المعاملة، يعني ليس أجيرا وإنما هو شريك، ليس أجيرا هو شريك. المجمع أفتى بحرمة المعاملة ليه؟ قال: لأن الوطني شارك ليس له عمل وليس له مال، وشرط المشاركة اجتماع أحد الأمرين، يا عمل يا مال، ده مجرد صبغة أو حيلة لأخذ لأخذ تصريح من الدولة بهذا العمل. فعند ذلك قالوا بأن الأمر إنما لما بني على هذه الحيلة فالحكم في ذلك على التحريم. تدبر معي، فعندما نقول شركة تعني مشاركة بين طرفين بعمل أو بمال. صور الشركات متعددة، الصور وأسماء الشركات أسماءها مختلفة عند العلماء، قالوا إنها بالاستقراء أنواع عدة، لكن في الواقع عندما ترى هذا التفصيل نقول أننا لسنا في حاجة إلى هذه التفصيلات. فيقولون أنواع الشركات: شركة العنان، شركة المضاربة، شركة الوجوب، شركة الأجزام، شركة المفاوضة. دي صور الشركات التي يتكلم عليها الفقهاء، يقول لها صور لعمل الواحد ألا وهو مشاركة بين طرفين في معاملة. ممكن تكون المشاركة في مال، ممكن تكون المشاركة واحد بالمال والثاني بالعمل، ممكن تكون المشاركة اثنين بالعمل، ممكن تكون المشاركة اثنين بالوجاهة. واخد بالك؟ هذا يعني اختلاف الصور، لكن كل واحد يرد إلى إيه؟ إلى معنى، وهو المشاركة. تنازع الفقهاء نزاعا طويلا، البعض يقبل نوع من الشركات والبعض يرد. فأقول أن الإسلام أتى والشركات قائمة، فوضع قيدا، وضع قيدا ألا وهو أن يقوم الطرفان بالعمل. القيد الثاني أن يقسم المال في الربح والوضيعة على الأطراف، ده الأصل. ولا يحدد قدر من المال ثابت للطرفين. أي كرة بعد كده من الشركات فيها الضابطان خلاص بقى إيه؟ مباح. أنت عندك ضابطان، أول ضابط أن يكون تكون الشركة بين طرفين ويتعاملان بنوع من المعاملة، يا مالية بدن. النوع الثاني أن تقسم القصص على المشاع بين الطرفين في الربح والوضيعة، في المكسب والخسارة يشتركان، ولا يحدد قدر من المال مسبقا لأحد الطرفين. في صورة من الصور يعني أنا أحتاج إلى نظر فيها، هذه الصورة ربما تراها موجودة في مجتمعاتنا. واحد بيعطي رجل مال المضاربة، مال لدرجي، قال له خد 10,000 جنيه تجل فيها، ياخد 10,000 جنيه ويقول له طيب انت بالمال وانا بالجهد، ماشي، المكسب مناصفة اتفقنا. قال له بس انا شغال، هل يجوز له ان ياخذ اجرا على العمل زيادة على نسبة الربح التي اتفق عليها؟ يعني هو يعتبر ايه؟ هيشارك في الربح ويأخذ راتبا ثابتا على هذا العمل، هو شريك، ينفع ولا ما ينفعش؟ طب بس يعني واحد ياخد، طبعا محمد ما ينفعش يبقى كبير، ماشي كده؟ متفق معاه؟ داخل بالعمل، يعني لا يجوز له ان ياخذ اجرا ثابتا كايجار او كاجير على هذا العمل، هو جهد عمل بدني فقط. نعم، الشرط، يعني الشرط هنا صحيح ولا باطل؟ ظن ليه؟ ما احنا اتفقنا هناخد 50% و50%، وانا اخد اجر على العمل، بدل ما اجيب واحد من بره يشتغل انا اشتغل مكان اللي من بره. نعم، 50% مقابل عمل. نعم، طيب اذا قال انا احتاج واحد معايا فانا اشيل جهد الثاني، حرام يا دوس. جمهور الفقهاء يمنعون. ليه؟ لانه اخذ اجرا على ربح وعلى مال. الجمهور يمنع من هذه الصورة، يقولون طالما كان شريكا في عمل، الشريك ليأخذوا بقول الجماهير حصة ثابتة، لأن لو أخذ حصة ثابتة أصبح قرض ربوي وأخذ مال على مرابحة، فكان شرطا باطلا. هذا قول الجماهير. وقعت المتوقف في المسألة ونظرت فيها، لكن وجدت أن أكثر العلماء يمنعون على اعتبار أنه كان شريكا، والشريك لا حق له في أخذ راتب ثابت على المعاملة. لا، ما ينفعش، لابد أن يدور المال بين المكسب وبين الخسارة. فإذا قيدنا له مبلغا ثابتا فهي حيلة محرمة، حيلة ممنوعة. ماشي كده؟ لو ايه؟ نعم، ما احنا قلنا هو لا يأخذ أجرا ثابتا محددا بالدراهم، وإنما يزاد في حصته. مثلا أقولك على شيء، اتفق اثنان على معاملة، قال نخش في شركة انت بعشر ثلاث وانا بعشر ثلاث ونعمل، ولم يتفق على نسبة الربح، قم بعد شهرين عليه تقسم الربح، كيف تقسم الربح؟ منصفة ولا على قدر جهد العامل؟ إذا لم يتفق على قدر فينظر لقدر الحصص التي شاركوا بها، كل واحد يأخذ قدر الربح على قدر المشاركة. فأنت شاركت بقيمة هذه المال 50%، يبقى ربحك 50، شاركت بعشرة يضحك عشرة. إلا إذا اتفق أنه سيعمل عملا زيدا فيأخذ نسبة تزيد على الآخر. إذا ده إيه؟ مبني على إيه؟ على التراضي بين الطرفين. إذا تقدير الحصص ونسبة الأرباح موصولة للمتعاقدين، والشريعة لم تقيد، بس الشرط إيه؟ أن يكون الربح على المشاع وليس تحديدا مبلغا ثابتا من المال. ده الشرط والقيد في المعاملة. إذا حدد قدرا ثابتا كل فترة زمنية فهذه معاملة ربوية. نفس الكلام، لا نريد أن نلف في دائرة واحدة. نفس الكلام، لا يحدد للعامل أجرا ثابتا، يزاد له في نسبة الربح. ماشي، هو يعمل زيادة خلاص، مش هقول له هديه 500 جنيه في الشهر، لا، هديله 60% من الربح. ماشي، لكن لا يحدد له قدر ثابت من المال. هذا معنى المعاملة. أجاز العلماء إذا قال يعمل فلان كأجير فلا، وإذا رد الناس بطريقة غير مباشرة فلا يضر. فإذا كان المصلحة تنفع الغريب فلا مانع أن ينفع غيرا من الخبراء الأقرباء. فهنا لما نيجي نقرأ كده مواضيع أو أسماء الشركات التي تكلم عليها العلماء، لما نيجي تقرأ في كتب الفقه مثلا قالوا بالاستقراء أنواع الشركات خمسة بالاستقراء. شركة العنان، يعني شركة العنان أو العنان أن يعن للطرفين معاملة أو مشروع، فيفكروا حاجة فتعن في أفكارهم فيقومون بعملها، وهي تعريفها كما قال العلماء أن يشترك اثنان بالمال ويعملان ببدنهما، أو يعمل أحدهما ويزاد له في الربح. واضح كده؟ يزاد له مش في الأجر، لا في إيه؟ في الربح. دي معنى شركة العمل، اشتراك بالمال وبالبدن من الطرفين أو من أحد الطرفين، لا بأس بها. سموها العنان لأنها بين طرفين من الناس يعملان بالبدن، أو يعمل أحدهما بالمال والثاني بالبدن، فسميت بهذه التسمية. واختلفوا في الوفية لماذا سميت؟ على توجيهات العلماء ذكرنا قدما في المؤمن. فدي أول نوع من نوع الشركات التي تكلموا عليها. النوع الثاني شركة المضاربة، أن يدفع مالا لآخر والربح على المشاع،
وهذا أظن أكثر أنواع التي تدور بيننا، تعطي مالا لرجل ورفع على المشاعر، تاخذ 5% من نفسه 50% زي ما انت عايز بقدر الاتفاق بين الطرفين، تسمى شركة المضاربة. إذا القيد أن يدفع مالا، هذا أول قيد. القيد الثاني أن يقسم المال على الأرباح. لأن إخواني يعني يأتينا مئات الأسئلة كل يوم، إذا أنا دفع 10,000 جنيه في مقابل أديني كل شهر 200 جنيه، ده الواقع دلوقتي. الثاني يقول لك ما انا عارف عن الشيخ نسبة ريحة ايه، انا بجيب بضاعة عارف بالضبط هذه الادوية بتاعها دي، فانا نسبة ريحة بالنسبة لي تجي ثلاثة تغير، هل هذا مبرر لثبات الربح؟ ليس مبررا. انت عندك في تسد يقع، عندك في اساس تقع للسلع في كساد يقع في بعض الاوقات، فاذا قيدنا ذلك وقع الظلم على احد الطرفين، على احد الطرفين. نحن نقول الأمر يدور في ذلك على نسبة الربح والوضيعة. النوع الثالث شركة وجوب والاشتراك في الشراء وليس لهما مال، والربح بينهما على الشرط بينهما. يعني شركة وجوب دي اثنين وجهاء في البلد ليس معهما المال ويعملان بالبدل، لكن عمل البدل هنا عمل وجاهي. يعني رجل كان وكيل وزارة والتاني كان وزير وطلعوا على المعاش ولهم علاقات في الدولة، يقولوا طب احنا نستعمل هذه العلاقات في الشراء، نروح للشركة تدينا. اشترى بالايه؟ بالوجاهة على الذمة وليس بالمال. وبعد بدأوا يشتغلوا جابوا سلع ب 100,000 جنيه وباعوها، وجدوا ان في ربح يساوي 5,000 جنيه، فيقسموا بين الطرفين على حسب ما اشترطا، بتسمى شركة وجوب لانهما اشتريا بالوجه وليس بالمال. ولذلك لما تكلموا على هذه الشركات قالوا بيع الاسم التجاري جائز، بيع الاسم التجاري اجاز العلماء. يعني واحد عامل مصنع ولا مشروع كبير ولا له اسم في السوق، وده معروف في البلاد، يعني يبقى مشهور مثلا بمطاعم معينه باسم معين. تيجي واحد يقول طب انا عايز اعمل مطعم في البلد عندي بهذا الاسم وبنفس المواصفات، يديله اسم التجاري يخليه يتاجر عليه، فيشتري والناس تذهب الى هذا الاسم التجاري. ولذلك اذا رفع قضاء عليه بغير اتفاق مسبق يكسب القضيه حتى في القانون كمان. ليه؟ لانه استثمر اسما خاص رجل، هذا يسمى وجه، والوجه له اعتبار في الشريعه. النوع الرابع دي ايجار، مش شركه، ايجار. يعني الناس المره تعمل ايه؟ عنده مال ومش صيدلي، فيروح يتفق مع صيدلي انه يسجل الولد اسمه فيعطيه اجرا ثابتا على هذا العمل. أدير عندي بس مشاركة. لا، هناك نوع من العمل يذهب يسجل وربما يتواجد في بعض الأوقات، فاستفاد من هذا الرجل اسما أو لقبا عليه أو وظيفة، ربما كان يعمل عنده ولا يعمل، لكن تقاضى راتب على هذا لأنه نظير عمل. لانه لو نظرت هل يحق له ان يسجل في مكان اخر ولا خلاص اكتفي بهذا؟ لا، بعد المرور عندما سجل هل يسمح له بتسجيل صيدليه في مكان اخر؟ خلاص، اذا هو اعطاه ايه؟ اعطاه ما يملك، اعطاه ما يملك. نعم. النوع الخامس او النوع الرابع شركة وبدان، الشركان فيما يكتسبان من العمل بأبدانهما، يعني عقد استصناع بين طرفين بتسمى شركة أبدان. ده بيحدث بين أصحاب المهن غالبا، والله تعالى نعمل حاجة، نعمل مثلا مصنع أو نشترك في جمع شيء أو نصنع شيئا، انت بالجهد وانا بالكذا وانا بكذا فيجتمعان على صناعة شيء بالبدن. عند ذلك تفصيل الأرباع بين عمل الاتفاق. مثلا هنعمل ان صنع اسواق، انت تصنع معرفش جزء من الثوب وانا جزء الثاني، فبتفرج وانا بخير هنشتري. مع اختلاف الجهد ده بيشتغل ربما كان عمله بسيط جدا وده عمله اقل دقه، لكن اتفق على الصوره. اختلاف الجهد بين الطرفين لا يؤثر، لكن اذا اراد ان يشترط نسبه لكل رجل على قدر الجهد فالشريعه لا تمنع من ذلك. وفي أدلة تأتي على إجازة هذه القوة، أن يشترك اثنان في صناعة شيء. ممكن يكون أحد الطرفين أمهر من الثاني، أمهر من الثاني، لكن قام بالعمل واتفق على نسبة من الأرباح بينهم، خلاص فالأمر في ذلك مردود إلى ما اشترطاه في المعاملة. النوع الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض أحدهما الآخر في كل تصرف مالي وبدني بتوكيل العام كده. وهذه المعاملة رفضها الحنابلة مطلقا، قالوا إن دي معاملة بنية على غرض وعلى جهالة فلا تنعقد. لكن التوكيل جائز، التوكيل العام جائز في البيع والشراء وفي كل شيء. فعندما نرى الصور بنجد أن مردها على قضية واحدة، ألا وهي التعامل بين طرفين، والطرفان بينهما معاملة إما بدنية أو مالية. عندما نرجع إلى أدلة الشركة سنراها كثيرة في الكتاب والسنة، في قول الله تبارك وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. عرض القضية، ما هي القضية؟ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تدبر معي هذا الذي جرى لداود عليه السلام. نسمع الآيات لأن الآيات فيها إشكالية كبيرة جدا عندما ترجع إلى كتب المفسرين، فالكثير منهم ساقوا مرويات إسرائيلية في بيان القضية التي وقعت في داود ولا تصح هذه الآثار، وهي مكذوبة باطلة في المعنى ولا تستقيم مع مناهجنا في اعتقادنا في أنبياء الله تبارك وتعالى. وهل أتاك نبأ الخصم خصم اثنان إذ تصوروا المحراب، يعني صعدوا على جدار داود ففزع منهم. لماذا فزع؟ لأنهم دخل بغير استئذان. فزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة. النعجة أطلقت كما قال المفسرون هنا كناية عن المرأة، كما ذكروا شواهد في العربية على ذلك أنه كنى عن المرأة بالنعجة. إن هذا أخي له 99 نعجة وهي نعجة واحدة. فقال أكفلنيها، يعني أخذها منك تكون عندي في كفالتي، وعزني في الخطاب يعني غلبني. فعزني معناها الغلبة والقوة، وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجك، وإن كثيرا من الخلطاء من الشركاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح وقليل ما هم. ذكر أهل التفسير في هذه الآيات إسرائيليات مفادها أنهم عرضا بسليمان بداود عليه السلام، كان تعريضا به، إذا أنه كان عنده 99 امرأة. فلما رأى امرأة إحدى المقاتلين عنده اللي هو يسمى أوريا، فعند ذلك طلبها وطمع فيها وطلبها لنفسه، فكأنهما يعرضان بداود عليه السلام، ونحن ننزه نبي الله عن مثل هذا البراق. فرب العالمين زكاه وفضله وشرفه، والأنبياء معصومون من فعل الكبائر ومعصومون عن الصغائر بعد البعثة والرسالة على الراجح من كلام العلماء. فعندما ينسب هذا لداود عليه السلام فكأننا ننسب له ذنبا عظيما، إذ تطلع إلى امرأة غيره ونظرة الحرام، وهذا لا يليق بالعلماء فكيف بالأنبياء. فهذا مطلوب. فعندما نتكلم على قضية نقول هي قضية عرضت عليه، وربما استأثر هذا الخصم مع الآخر بهؤلاء النسوة، وربما يكون المعنى على ظاهره بالنعاج، فالأمر في ذلك على الاحتمال. فالكلمة مشترك لفظي، والمشترك اللفظي يشمل معنيين، كلفظ اللمس في كتاب الله كما قال تعالى أو لامستم النساء، هذا مشترك لفظي، ربما يدل على اللمس بالمعنى الحقيقي أو على اللمس بالمعنى الكناية، بمعنى الكناية. إذا نحتاج إلى دليل يفصل النزاع في المسألة، لأن الآية فيها المشترك اللفظي. واضح يا إخواني؟ نفس القضية هنا مع داود عليه السلام، لكن الشاهد من الحكاية أو من هذا الحديث أن داود أثبت أن كثيرا من الخلطاء يجري بعض على بعض. والحديث الذي ساقها المصنف فيها إشارة إلى هذا المعنى. نرجع لنص الحديث الذي معنا. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله، يعني هذا حديث قدسي، وهناك فرق كبير بين الحديث النبوي والحديث القدسي وكتاب الله. من يفرق لنا من الثلاثة؟ الفرق بين الثلاثة بين أولا الحديث القدسي والحديث النبوي؟ ها؟ نعم، لفظا ومعنى. هذا القرآن نعم، الحديث القدسي كلام الله لكن بالمعنى، واللفظ ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم، أو له الحق أن يتصرف في ألفاظه ولا يتعبد بجلاله. نعم، لفظه ومعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك أن يغلب على مثل هذه المرويات الضعف، يغلب على مرويات الأحاديث القدسية الضعف. ولذلك تحرى جيدا عندنا تقرأ حديث قدسي وتعلم كيف تحكم عليه، لأن الضعف في هذا الباب غالب عليه. فيغلب الضعف في أبواب من أبواب العلم، يغلب في أبواب الفضائل، خاصة فضائل بعض القرى، فضائل بعض البلدان، فضائل بعض الأشخاص، يغلب عليها الضعف. ليه؟ لأنها تستهوي أهل الزهد والعبادة، أصحاب العبادة والزهاد يميلون إلى هذا الباب، ويحرضون الناس على أعمال يظنونها من الشرع، فيفضلون مواضع، يفضلون بقاع، يفضلون أشخاصا، أو ربما وقع الذم اليوم، فوقع التساوي في مثل هذا الباب. ونحن نطالب في الحكم الشرعي، فإننا نحكم على الحديث في الفضائل كما نحكم عليه في الأحكام، لكن معنى التساهل أي أننا ربما نقبل حديثا من الأحاديث الحسان في الفضائل، وهذا الحديث ربما يكون أصلا في الأحكام الشرعية ويرد. ليه؟ لأن راويه ليس بمعتمد إذا تفرد في الرواية. فهنا يعني انتبه جيدا لمثل هذا الباب، لأنها ربما طرق للكثير من السامعين. يبقى أنت بتقرأ الحديث تنشغل باللفظ وتنسى إسناد الحديث. وكم وقع كثير من العباد في مثل هذا التساؤل، تحدثوا بالموضوعات والمجهودات. نعم نعم، عندما يكون الحديث النبوي لفظا ومعنى لا ينفي أنه من كلام الله تبارك وتعالى. فرسول الحق أن يحدث بالمعنى الذي أراد أنه أفهم الناس بالمعنى الذي أراده رب العالمين. لكن رب العباد لم يتعبدنا برفض الحديث النبوي إلا ما كان في التعبد، إلا ما كان منزلا للتعبد. زي إيه؟ زي العبادات اللي هي المنصوصة والأذكار المحفوظة، هذه لا يغير فيها العبد، لا يتغير فيها شيء، لأنها مطلوب فيها اللفظ ولا يزاد ولا يقلل منها، بل إذا غير لفظا مكان لفظ وكان المعنى واحدا يأثم على ذلك، كما في حديث البراء: وأمنت بنبيك الذي أرسلت، قال البراء: وبرسولك الذي أرسلت. مع أن كلمة البراء بنفس المعنى بل أعم، بل أعم، فالمعنى ربما يزيد عن المعنى الذي في الحديث، وليس معنى متعارضا، لكنه تعبدنا بهذا السياق فلا يغير منه حرف. وهذا لا ينفي أن السنة النبوية كلام الله تبارك وتعالى، ولذلك نهى عن كتابة شيء غير القرآن. ليه؟ لما وقع الاختلاط بين الكتاب والسنة، فعندما أمن هذا الاختلاط وحفظت ألفاظ القرآن وعلمت مخارجها، أذن بعد ذلك في كتابة الحديث النبوي. نحن نقول ليس القاعدة أن يكون الحديث النبوي باللفظ والمعنى، قد يكون لفظا أنزل على رسول بنفس السياق، لكن عندما نفرق ونقول الحديث النبوي والحديث القدسي، نقول ولرسول الله الحق أن يتصرف، يعني أمر عليه على الجواز وليس على الوجوب، فالفرق بينهما واضح. يقول: قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبا، فإذا قام خرجت من بينهما. الحديث عند أبي داود وغيره، والحديث ضعيف، ورد حضارة قطني فيه الإفساد، فالحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى ليس بعيدا، عندما يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فالنص العام يؤيد أن الله تعالى مع المؤمنين في الحق، وهذه المسمية في كتب العقائد المعية، عند الفصل في كتب العقيدة يسمى إيه؟ المعية، إثبات المعية لله. المعية على قسمين: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة أي أن الله تبارك وتعالى لا يجدني عنه، فهو مطلع على العباد وهو معكم أينما كنتم. ثم معية خاصة لأهل الإيمان هي معية التأييد والتوفيق والدلالة والإرشاد، هذه فقط لأهل الإيمان. إن الله مع الذين اتقوا، هي معية إيه؟ معية خاصة، هي معية النصرة والتأييد. كذلك المعنى: فالله تعالى مع الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبا. طيب، كيف تقع الخيانة؟ الخيانة واقعة عند كثير من الشركاء، فعندما تبدأ عملا مع صاحب لك، ربما تبدأ بقدر قليل من المال، إذا زاد المال وقعت الفتنة، واستأثر أحد الطرفين بالمال على صاحبه، تقع الخيانة، يقع الكذب، يقع التدليس، يقع الغش، تقع السرقات بين الطرفين. إذا في واحد بالمال والثاني بالعمل، يأتي الذي يعمل يبيع بقدر من المال ويكتب قدرا أقل من الذي باع، إذا باع بعشرة وكتب الخسورة بيع بخمسة، وهكذا، هذه خيانة تقع من العامل. فإذا ارتضى الطرفان على صورة من التعاقد فلا حق له في أخذ قدر زائد من المال على ما اتفق. ودي قضية يعرضها كثير من الموظفين، يقول لك: أنا شغال في الحكومة ب 125 جنيه ونص، والدولة لا تعطيني ما يكفيني، فأنا باخد إيه من تحت الترابيزة ما يكفيني، هل هذا مبرر؟ ليس مبررا، طالما قبلت الشرط والعمل فالتزم بهذا العمل. فإذا قالوا لك: اذهب الى موضع كذا او تعمل من كذا الى كذا فلا حق لك في المخالفه. معروف ان الشيخ احمد شاكر كان من اشد الناس لهجه خاصه مع السلطان والحكومه، يعني كان قاسي في خطابه مع الدوله. وسبحان الله عندما صمت رساله او كتب مقالا بعنوان السمع والطاعه، السمع والطاعه هذا عنوانها، فبيقول حتى لو كان الحاكم جائرا وامرك بعمل لا يخالف شريعه وجب عليك الاتباع. وضرب مثال في رساله، قال وانت تعمل في محافظه وامرك ان تذهب الى محافظه في اقصى البلاد، انت شغلت الشرعيه قال لك عندك ماموريه العيش، تروح ولا ما تروحش؟ قال يجب عليك. قال اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. فقال بوجود السمع طالما لم يخالف شرعا هو واجب عليك، فاذا قبلت الشرط تقبل العمل، لكن لا تكن يعني مستعملا مبررات لا وجود لها او مبررات لا تسمغ السرقه في اعمال المشتركين. قال فاذا قام الخيانه ضد الامانه، فاذا قام خرجت من بينهما. ونحن نعلم ان الامانه ترفع رويدا رويدا من الامه، كل يوم ترفع الامانه حتى ربما ترى الرجل وجيها بين الناس بل عليه زي السنة ومع ذلك تراه قائما في عمله، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه عندما قال ورفع حديثه إلى رسول الله قال إن الأمانة نزلت في جذب قلوب الرجال، فعلم من القرآن ثم علم من السنة ثم حدثنا عن رفعها. قال ينام الرجل النوم فتنزع الأمانة من قلبه فيصير أطرها مثل الوسط، ثم ينام فترفع الأمانة من قلبه فيظل أطرها مثل كالمد كجمر أرسته على رجله فنفط فتراه منكبرا، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا يصار إليه، ويقال للرجل ما أدركه ما أعقله وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. طب إيه معنى الحديث ده؟ إيه معنى إنه لما يجي ينام ترفع ويبقى أثر الوسط، وينام النومة الثانية ترفع يبقى أثرها كالمجد، والمجد عبارة عن حجر دحرجته على رجلك. إيه معنى الكلام ده؟ مين يشرحه لي؟ أديكم بيت الشاي مش المية. لا ليس شرطا، لكن يدل على ان الامانه تنزع على مراحل. ان كان في العصر الاول كان امانه كثيره منتشره، مع ضعف الايمان الامانه عمل ايه؟ ترفع 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 حتى تنزع تنزع من القلب. قال ينام الرجل فتنزع الامانه من القلب، لما تنزع حاجه من حاجه يبقى فيها اثر في الشيء المنزوع منه، فعندما نزعت الأمانة من القلب وكانت في أصل القلب، مثال كلام حديث إيه؟ نزلت في أصل قلب الرجال، فلما تنزع بما فيه إيه؟ في نقطة كده من إيه؟ من الأثر، ماشي؟ لكن في إيه؟ في أمانة برضه، في جزء من الأمانة موجود في القلب، لأنه إيه؟ ما نزعش كل الأمانة، نزع كثير منها وبقي بعضها. النزعة الأخيرة بقى ينام، فتنزع تماما. لما تنزع يخلو القلب من الامانه، فترى القلب ملبس المجد، هو هي الدبشه، يبقى على 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 جدار القلب كده عباره عن فقاقيع كجمر دحرجته على رجلك، لما تحط هتتغلى على ايه؟ على 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 الرجل اللي يحصل فيها تنتفخ وتبقى تحمر، نفس القضيه طلع عامل كده. فخد واحد قال بعمل بالصوره دي ان قلبه كله مبقدش، عباره عن دمامل وفقاقيع وهكذا كجمر بحر اشتهوا على رجلي فنطق، يعني ايه؟ انتفخ، فتراه منتجرا ضخم وكبير، ويصبح الناس يتبايعون ولا يؤدي احد الامانه حتى نقول ان في إسماعيلية في واحد أمين، في القاهرة في واحد، وفي دبير في ولا واحد، وهكذا. شوف المسائل عامل ازاي، ده يدل على ايه؟ على ان الامانه رويدا رويدا ترفع منك. وذلك انت لما تجد رجل امين بعملة نادره وتقدر بالمال، ليه؟ لان الامانه كما اخبر المصطفى تنزع يوما بعد يوم. هنا يقول بان الانسان مؤيد في المعامله، يؤيد في المعامله اذا كان امينا، فاذا وقعت الخيانه فان رب العالمين ينزع البركه من العمل، كما في الحديث عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. تدبر معي أن وجود الأمانة بركة، وأن نزع الأمانة نزع للبركة. قال وعن السيد المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريك. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث له طرق متعددة، وكثرة الطرق فيه وقع فيها اختلاف في إسناده، وحكم عليه أهل العلم بالاضطراب لهذا الاختلاف. فابن عبد البر ذكر وجوه الاضطراب في هذا الحديث وعله بالاضطراب، وعله غيره بالإبسال أو بالوقف، مبني عليه مبني على نظر الناقد. في ناقد يقول لك والله أراد عندي الإبسال، وفي ناقد يقول لا بمجموع الطرق هو مضطرب. واحنا عارفين يا جماعة بأن الاضطراب لا يحكم على حديث بالاضطراب إلا إذا استوفى أمورا. مين يعرفها؟ عشان تحكم عليه بالاضطراب لازم يستوفي أمور، إيه هي؟ ها؟ لا، إزاي صفة المخرج؟ ده لازم يكون في اضطراب لأنه مدار على رجل، لكن مداوى موجود في المضطرب، في الشاذ، في العلة، موجود في كل شيء. لكن عندما نحكم عليه بالاضطراب لابد من اسباب. اول حاجه ان تتساوى وجوه القوه في الاختلاف، يعني ايه؟ يعني لا تستطيع ان ترجح طريقا على طريق، تتساوى وجوه القوه. اذا الارواح على الارسال بنفس قوه الارواح على الوقت، بنفس قوه الارواح على الرفع، وهكذا لا تستطيع ترجيح. ده أول سبيل. السبيل الثاني أن يتعذر عندك الجمع أو الترجيح، يتعذر عندك أن تجمع أو أن ترجح. خلاص هتعمل إيه بقى؟ الحديث وجوهه مضطربة ومتعددة، حاولنا الجمع ما عرفناش. طب نرد الطرق دي كلها لطريق واحد ما عرفناش. حاولنا نرجح طريق على طريق ما عرفناش، ليه؟ لأن كل وجه قوي. ده رواه الثوري ده ابن عين ده مالك ده الاوزاعي ده شعبه كلهم ايه ائمه هنرجح من على معرفتنا ونرجح. فعند ذلك صار للاضطراب. ماشي؟ الحمد لله بعض. فالحديث مضطرب لا يثبت، وقد ساقه اهل السيره باسانيد منقطعه، لكن يشهد للحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أعمال قبل البعثة، فثبت أنه كان يرعى الغنم وكان يعمل بقدر. فيقول عن السائل أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، إذا ليس قادحا في المروءة أن يعمل الرجل بحرته، ليس بهذا الحديث ولكن بغير من الروايات. قد ثبت بالتواتر أن رسول الله كان يعمل في رعي الغنم، كان في الصحيح كان يرعى الغنم على قراريط يهل مكة، على كل رقح قيراط، والقيراط عملة من أوضع العمل عندهم، يعني أقل من الدرهم، جزء من الدرهم. إيه اللي كسب دينار في القيراط؟ لا أقل، يعني الدينار 20 مثقالا والدرهم 40 وقيه، والقراض دون ذلك، يعني جزء من الدراهم وليس من الدينار، الدينار أعلى بكثير. أنت قطعت على قدر القراض في مكة، لأن في كل بلدة كان القراض له قدر معين من الناس. يعني مثلا يقول في الحديث إذا فتحتم مصر فاستوصوا بهذا خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، وذكر أنهم يتعاملون بالقراض. فالقراض عندهم غير القراض عند أهل مصر، مختلف. لذلك تنزع في قدر القراض الذي كان يتعامل به، لكنه كان قدرا على كل رأس قدرا قليلا من المال. فهذا عمل كان يعمل برعي الغنم، ثم كان يعمل بالتجارة في مال قديدة رضي الله عنها. إذا ليس قادحا في العالم أن يكون عاملا بحسة، وليس لازما للعالم أن يكون مشتغلا فقط بالعلم الشرعي، بمعنى أنه لا يحرم على العالم أن يجمع بين عملين، بين عمل الدنيا وبين عمل الدين. وهذا عمل عبد جميعا، فكان يعملون في حرف وصناعات وأعمال وزراعات، وكان علماء. ولو تتبعنا كل الصحابة تجد أن الغالبية كانوا يعملون عمالا أو صناعا أو غير ذلك من حيث، وليس ذلك قادحا في عدالتهم ولا في تصديقهم. اليوم يعني تثار كده حملة عجيبة يثيرها بعض الأدعياء على العلم، يقول لابد أن يكون العالم إما أن يكون أزهريا أو أستاذا في جامعة وغير ذلك، وهذا ليس بلازم وليس شرطا معتمدا ولا مقبولا عند العلماء قاطبة. فما زلنا نسمع عن أئمة العلم السابقين كانوا يعملون في الحرف والأعمال. أحمد كان يعمل كاتبا، كان ينسخ الكتب، يعني في رجل يقول ننسخ كتاب ينسخون ليس من كتب العلم، فكان يعمل في حرف من الحرف التي كانت معروفة عندهم في هذا الزمن. إذا التقييد أن يكون العالم أزهريا أو عاملا في مهنة ثابتة هذا لا دليل عليه من السنة، بل إن الأدلة ترد على هذا المعنى. يكفيك أن تعرف أن الرسول كان يعمل في حرف في أعمال، وفي نظر الناس ده من أعمال وضيعة. في نظر الناس اليوم تعالى كده الواحد يرعى الغنم، ما هو قدره من الوجاهة في نظر الناس؟ أظنه من أوضع المهن. حتى في الحجاج اليوم يعني أوضع مهنة عندهم هي رعي الغنم، تسمى حرف منزلية، أصحاب الوجاهة لا يقبلونها ولا يعملون بها. يعني أذكر مرة قابلني بعض المشايخ وقال لي يعني أريدك أن تنزل عندنا بإقامة، فقلت لا بأس. قال لي بس للأسف ما عنديش غير إقامة رعي غنم، فقال وأنا لا أستطيع أن أعطيك هذه الإقامة لأن ليست لا تليق بمثلي. رجل اعترض، وده عيوب من أهل مكة. فانظر معي إلى أن هذا هو المقياس الآن، لكن هل هذا يضع قدر العالم؟ نفترض أن في عالم وهو يرعى الغنم في يومنا، ليست وضيعة ولا مسدة في لا في نظر الشرع ولا بين العقلاء، بالعكس هي دليل على أنه رجل مجاهد ويجمع بين عمل الدنيا وبين علم الشريعة. فيقول مرحبا بأخي وشريكي. كلمة مرحبا دي نقول إنها متواترة تواترا معنويا. مرحبا عندما يدخل عليك رجل وتستقبل بالترحاب تواترت تواترا معنويا. يعني أتت عفوا وتواترا لفظيا، لأنها أتت من عدة روايات باختلاف السياق لكن بنفس اللفظ من أحاديث متعددة. لو تتبعناها لازت على 30 حديثا. لما أتت فاطمة قال مرحبا بالنبي، لما دخلت ابن هالي قال مرحبا بابن هالي، لما أتى وفد عبد القيس قالهم إيه؟ مرحبا بالوفد غير قضايا ولا نزاوة. وأهل النادي عندما يقرأ عن قول الله النار ماذا يقولون؟ لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. إذا كانها كلمة تقال إيلاسا للداخل وترحابا به، فقد تواترت في الحديث النبوي فنحن نقولها إلى البقر علينا. قال ما قال بأخي وشريكي. زاد في بعض المرويات كان لا يماري، كان لا يماري يعني كان لا يجادل. هذا يدل على أن الشريك إذا كان سمحا لينا كانت الشراسة نافعة. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما من يوم بدر. الحديث وهو النسائي وغيره. الحديث مداره على أبي عبيدة. أبو عبيدة هو ابن عبد الله ابن مسعود. إذا سمع النبي ولم يسمع؟ لا لم يسمع، عشان هو أبوه ما سمعش. بلد أبو عبيدة مات أبوه وهو دون الرابعة، فلم يسمع من أبيه، لم يسمع. هما أخوان أبو عبيدة وعبد الرحمن، عبد الرحمن الكبير وأبو عبيدة الصغير. عبد الرحمن توفي والده عمره تقريبا 6 سنين، سمع بعض الأحاديث. أبو عبيدة لم يسمع، فحديثه عن أبي بنسميه إيه؟ حديث منقطع. هذا حديث منقطع لا يستقيم ولا يثبت. وعلى تقدير الصحة فإن الحديث فيه مشاركة تكلمنا عليها. اشتركت أنا وعمار وسعد، يعني مسعود، اشتركوا في معاملة فيما نصيب يوم بدر. دي بنسميها أي نوع من أنواع الشركات؟ شركة إيه؟ ها؟ أبدال. لأن اشتركوا بالمال ولا بالعمل؟ بالعمل. إذا كان اشتراك بعمل كل واحدة يشتغل، ولما نجمع الحصة والغلة تقسم بيننا أثلاثا بين الثلاثة، فدل على أنها شركة أبدال بين أطراف ثلاثة. تكملة الحديث أن ابن مسعود لم يأتي بشيء ولا عمار، وأتى سعد بعشيرين. يبقى واحد جاب اثنين واثنين ما جابوش ولا واحد. طب عندما يقسم المال يقسم على مين؟ على سعد بس ولا على الثلاثة؟ ها؟ على الثلاثة. ليه؟ لوجود الشراكة. زي مثلا جماعة ابن مسعود كل واحد النهار أنا مختار، واللي يطلع شركة بينا، واحد كل اللي ينزل في النار يطلع حوت، ينزل يطلع، والثاني ايه؟ لا أرموت ولا ايه ولا سمكة، ورجعوا واحد بس طلع والباقي ما طلعش، يبقى السمك يرجع على مين؟ على الثلاثة. ليه؟ اشتركوا جميعا فقد اتفقوا على ذلك، لأن القضية شراكة، فإذا اتفقنا على العمل بالبدن فالذي يخرج من الثمار أو من الغلة تقسم على المشتركين جميعا بالسوية. هذا هو آخر حديث في كتاب الشركة. طبعا الحديث ثلاثة فيها بعض، فلا يظنن ظن أنه لم يثبت حديث في باب الشركة، لا. يعني مثلا أنا قرأت كتاب الشركة في البخاري، البخاري عقد كتابا بعنوان كتاب الشركة، هذا كبير، وذكر في جملة كبيرة من المروية دلل بها على إثبات الشركة في الطعام وفي العبد، أن الشركة اثنان في عبد وفي العمل في التجارة وفي غيرها. عندما نقرأ بعض المرويات يقول البخاري بعد أن ساق الإسناد يقول عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغي أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية. دي بنسميها ايه؟ شراكة ايه؟ في الطعام. لما الطعام يقل يحيي مجمعين اللي هي اللي عنده حد بغلة اللي عنده حد بلع يجمع في إناء واحد ويقسم على الجميع، بنسميها شراكة في الطعام. ونفس المعنى ذكر فيها حديث أخر قال وعن عبادة ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج عن جده قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قرايات القوم فعجلوا وجبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور توفيت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، يعني قسم عليهم الطعام جميعا كل مجموعة ببعير. وكذلك ساطع حديث في الشراكة على الإناء، نحن كنا نشترك الطعام على إناء واحد، طب إذا اشتركنا كيف يقسم الطعام؟ يقول وعن ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه، يعني انت قاعد على الطعام قدام التمر، قال لك إذا كان الطعام ده بين المجموعة كلها لا يحق لك أن تأخذ تمرتين في يد واحدة، لا إلا إذا استأذنت أصحابك. ليه؟ لأن الطعام صار مشاركة بينكم، وده من الأدب العجيب الذي حث عليه الإسلام، لأنك إذا أخذت في التمر وأخذت في غيره من الطعام ربما يضيق صاحبك بهذا، ربما تكون سريعا في الطعام فتقرن، فإذا قرنت مرة واثنتين وتكرر ذلك منك ربما لا يقر أصحابك، فكان نوعا من الظلم إلا إذا أذن له بذلك. طب هل هذا يقيد بالطمر أن يعم في كل أنواع من الأطعمة؟ ها؟ يعني مثلا عجين على إناء قدامنا مثلا لحمة، ينفع تقري من كل حتتين ولا حتة واحدة؟ ده أظن يكون النهي أشد من كده، النهي أشد. ليه؟ لأنك بتقرن والنفس تشتهي ذلك. إذا نفس المعنى ليست العبرة بالطمر، العبرة بأنه حكم ثابت في نوع من الطعام فيه إقران، فإذا كان الطعام على فلا يجوز إلا إذا طالت نفس صاحبك وأذن. وهذا له دليل في الشريعة، يعني عندما يكون أنس وقد دعا رسول على طعام صنع له دباء، قال فرأيت رسوله يتبع الدباء من حواس القصع، واخد بالك من الحديث، قال رأيته يتتبع الدباء من حواس القصع، يعني ايه؟ من الأطراف، يعني بينقي الكوسة ولا القرع من وسط الطعام من آخر الحلة وهكذا. طيب هل هذا يعارض الحديث كم الله وقل بيمين وقل منا يليك؟ ها؟ في معارضة؟ لا، طابت نفسه أنس، طابت نفسه لأنه صنعه من أجله، نفس المعنى إذا طابت نفسك لهذا سببك أن تفعل ذلك مع أصحابك، إذا لم يأذن ولم تطب نفس إخوانك فلا تفعل، فدي نوع من الشراكة بين الطرفين. يعني وساق حديث الشراكة في الذهب والفضة وفي بيع الطرف، قال وعن سليمان ابن أبي مسلم قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونشيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسأله فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن علقم، يعني ما في ايه من الصحابة شركاء في المعاملة، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة قدروا، فدل على أن بيع الذهب يحرم نسيئة، يعني يحرم أن تشتري الذهب وتؤخر ثمنا منه أو تؤجل دفع المبلغ إلى ما بعد ذلك، هذا محرم، لابد أن يكون الذهب يدا بيد مثلا بمثل مشاركة كاملة. كذلك ساق البخاري المشاركة مع الجنس، ودي مسألة ربما نسأل عنها كثيرا، هل يجوز عقد شركة مع عقد يهودي؟ نعمل مصنع كده ولا محل تجاري يبقى شريكة يهودي ولا ما ينفعش؟ نصراني مجوسي أو لا يجوز؟ إذا لم تكن حرب، إذا لم تكن في موضع الحرب أو لم يكونوا مقاتلين لنا فقد تنازع العلماء، الجمهور يجيزون ذلك، يجيدون المعاملة مع اليهودي في البيع والشراء ومع النصراني ومع ذات الملل، ولهم أدلة على ذلك، من أدلتهم أن رسول الله عامل اليهود في خيبر، دي مش دي مشاركة، يقول يا جماعة انتوا أصحاب الأرض واحنا خدناها منكم في الحرب خلاص، وأنتم تسمون الزرع فازرعوا الأرض ولكم قبل من الثمر، دي مشاركة وكانوا مشاركين في المزارعة وهم معلوم. عندما مات رسول الله كان بيعه مرهونا عند يهودي. طيب ايه معنى الرهن؟ رهن الزرع مكان وثقا او وثقين من شعير او من طعام. يعني ايه؟ قال له مش هبيع لك الدرع، الدرع بتاعي خلي عندك رهن واخذ مقابله ايه؟ قدر من الطعام. ثم يسد في وقت من الاوقات. ومات رسول الله والدرع مرهون. دي معامله مع مين؟ مع رجل يهودي. اذا من اصل الزواج الا اذا كانت هناك ذريعه. يعني اذا علمنا ان هذه الشركه او هؤلاء يستعملون المال في حرب المسلمين، يستعملون المال في ايذاء المسلمين، يستعملون المال في الصد عن سبيل، دي قضيه ثانيه بقى ينظر فيها. لكن عندما اقول الاصل العام الزواج، لكن الواقعة التي نسأل عنها اليوم، هل يجوز الآن أن نبيع الحبيب لليهود نعمل مشاركة لأنهم يبنون حورا حول غزة وغيرها من البلاد؟ نقول لا يجوز. ليه؟ لأنه يستعمل في حرب المسلمين، في حصار المسلمين، وهذا لا يجوز. إذن عندما نسأل عن الأصل العام نقول بالجواز. عندما نسأل عن معاملة خاصة بين اليهود وبين المسلمين ويستعمل المال في الصد عن سبيل الله، إذا نقول إيه؟ المعاملة لا تجوز لأن المال سيستثمر في مصالح اليهود أو في مصالح النصارى، فالمعاملة محرمة ولا يجوز أن يتعامل بها الناس، ولا يجوز لأحد أن يعمل في موضع يستعمل فيه المال لليهود أو للصد عن سبيل الله. هذا هو آخر حديث في كتاب الشركة. موعدنا المجلس القادم بعون الله في كتاب الوكالة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: هناك شريكان بعد فترة من الشراكة أراد أحدهما أن يخرج الآخر لكن لم يظلمه في ماله وحقه، فهل هذه خيانة خاصة إذا كان الذي سيخرج غير راض؟ إذا كان الاتفاق بين الطرفين على الدوام فلا حق له في إخراجه، فإن أخرجه بغير رضا أثم على ذلك وتحمل وزره. فإذا كان الأمر مكتوبا بين الطرفين وموثقا له شكايته، فهذا من الظلم الذي أوقعه عليه الشريك، فيرد الظلم عن نفسه بقدر استطاعته. ثم إذا لم يرضى له أن يدفع نفسه الظلم، بمعنى له الشكاية، له أن يغرمه إذا كان هناك شرطا جزائيا، ولن يقيد فترة زمنية لنهاية العمل، يعني قال خذ المال واعمل فيه، ولم يقيد زمنا لنهاية المشروع. إذا لا حق للشريك أن يقطع صاحبه عن العمل إلا إذا انفصل بالتراضي بينهما، بغير ذلك هو آثم على فض الشركة بغير رضا المشارك. الله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.